الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا في صحيح مسلم رحمة الله عليه إلى الباب الثالث من كتاب الأضاحي، وهو باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. وقد قرأنا الأحاديث التي في هذا الباب، ووقفنا عندما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه من حديث البراء الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة، وقال عنه الإمام أحمد ما أحسنه من حديث، وهي أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثير بالسين التي لا تنقي، التي لا مخ في عظامها من شدة الضعف، وهي الهزيلة. وذكرنا أيضا أن هناك أشياء أخرى ينبغي متابعتها، كالأذن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستشراف العين والأذن، باستشراف أيضا مطالعة العين والأذن، بحيث أنه لا يكون عيب في الأذن فلا تكون مقطوعة لا بالطول ولا بالعرض ولا من مؤخرها ولا من مقدمها، ولا تكون مثقوبة، مثقوبة الأذن. وكذلك استشراف العين، فإذا كانت عوراء بين عورها فلا تجوز في الأضاحي، وكذلك لا يضحى بالجلالة وهي الدابة التي تتغذى على النجاسة. وأما مكسورة القرن فيجوز التضحية بها، كما أفتى بذلك علي رضي الله عنه، كما أفتى بذلك علي رضي الله عنه. قال الإمام النووي: ويستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزاء. وأما الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، أي إذا وكل كتابيا. ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة حائضة، لكن يكره توكيل الصبي. والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها، فقيها بباب الذبائح، فالإنسان يتعلم الذبح ويتفقه في الذبح. وفيه إثبات التثنية على الضحية وسائر الذبائح، والتكبير أيضا، ويقول أيضا: اللهم تقبل مني ومن آل بيتي. ويقول أيضا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ويقول اللهم منك ولك، فكل هذا يذكره، كل هذا صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الغنم يذبحها مجعة لأنه أرفق بها، وأما الإبل فينحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، معقولة اليد اليسرى فيأتي بحبل ويعقل يدها اليسرى في مثلا في حلقة من حديد في جدار، بحيث تبقى قائمة على ثلاث قوائم. وهذا هو تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فمعنى صواف يعني قائمة على ثلاثة قوائم معقولة اليد اليسرى. طيب هنا أيضا ذكر قال وكرهه أبو حنيفة، وهو قوله اللهم منك وإليك تقبل مني، وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هي بدعة، وقال هي بدعة، مع أن هذا يعني ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الذي بعد ذلك قال باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، إلا السن والظفر وسائر العظام. السن عظم والظفر عظم، فإذا كذلك يعني سائر العظام، فإذا لا يجوز الذبح بسكين عظم. بسكينة عظم يمكن أن تصنع يدها يد السكين من العظم كما هو معروف، وأما حدها فلا يكون عظما. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العظم هو طعام إخواننا من الجن، فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما التقى الجن دعا لهم أن يجدوا يعني العظم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما. فمن أجل هذا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذبح بالعظم، لأن الدم لا يجوز أكله. فإذا كان هذا العظم يكون عليه لحم لهم، فالذي يذبح فهو كأنه يجعل للجن الدم، والدم لا يجوز أكله لأنه من المحرمات بالإجماع. ثم ذكر في الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، ويرويه عن رافع عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج، يعني يروي عن جده، ويروي عنه سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه، وهو سعيد بن مسروق الثوري، ويروي أيضا عن سعيد بن مسروق إسماعيل بن مسلم، وكذلك زائدة وكذلك شعبة، كل هؤلاء يروونه عن والد سفيان الثوري، ومن ضمنهم ابنه سفيان. فإذا مخرج الحديث من؟ مخرج الحديث هذا من؟ سعيد بن مسروق الثوري، و ويروي عنه سفيان ابنه وإسماعيل بن مسلم وزائدة ابن قدامة وشعبة ابن الحجاج، هؤلاء الأربعة يروونه عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. مدى جمع مدية، والمدية هي السكين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعجل أو أرني. أرني مش أرني، لا أرني. وفي بعض الألفاظ أرن، وفي بعضها أرني بدنيا، فإذا أرن أرني أرني. وإيش معناها؟ طبعا ذكروا كلاما كثيرا في معناها، والصحيح أنها مثل أعجل، فإذا أرني بمعنى إيش؟ بمعنى أعجل، بمعنى أعجل يعني اذبح سريعا، فلا يكون الذبح بطيئا حتى يعذب المذبوحة أو المذبوح، وإنما يكون يعني مرة واحدة، هذا معنى أعجل. طبعا لأنه قال ليس معنى مدى، هذا معناه أنهم سيتخذون أشياء أخرى يذبحون بها، وهذه من شأنها ماذا؟ ألا تكون حادة، فأنت تعوض، أنت تعوض قلة الحدة هذه بماذا؟ بالإيش؟ بالسرعة، هذا معنى أعجل. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يعجل في الذبح تعويضا لخلة الحدة في الآلة التي يذبح بها. ثم قال: ما أنهر الدم. أنهر الدم، وتأمل التعبير بأنهر، يعني سيل الدم كالنهر. فالمهم هو يعني فصل الدم من الذبيحة، وهذا هو أصل التذكية. أصل تذكية الحيوان فصل الدم عن الذبيحة، لأن الدم حرام لا يجوز أكله، فكأن واحد ينقي الذبيحة من الدم، فأهم شيء فصل الدم. ولذلك الجراد يؤكل بلا ذبح، ليش؟ لأنه لا دم له، لا دم له. طيب والسمك؟ السمك أيضا لأن الدم اللي فيه قليل يعفى عنه، يعفى عنه. طيب والكبد؟ الكبد دم، نقول لا، يعني أرجع عن هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم. نعم، ولكن ليس بصورة الدم المسفوح الذي حرم ماذا؟ الذي حرم ها؟ أو دما إيش؟ أو دما مسفوحا، دم يسيل، هذا هو المحرم. وأما إذا كان الدم مثل الكبد متجمدا وصار كاللحم، فمن أجل ذلك أبيح، لأن المحرم هو ماذا؟ هو الدم المسفوح، هو الدم المسفوح. فإذا تجد أن هذه الأمور كلها متشابهة، المهم عزل الدم عن المأكول، عزل الدم عن المأكول. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكله بعد تخليصه من الدم وبعد التسمية عليه، تخليص الدم هذا شيء محسوس مادي، وأما ذكر اسم الله اسم الله عليه فهذا شيء معنوي، ولا بد من هذا. فإن ديننا قائم على الطهارة المادية والطهارة المعنوية. إن شئت أن تقول هذا الدين مجموع في الطهارة فكلامك صحيح 100%. فديننا قائم على الطهارة، الطهارة المادية والطهارة المعنوية. أما الطهارة المادية فمعروفة والكل يحسنها، كالاستنجاء وكالوضوء وكالغسل وكالتيمم، نحن نتقن هذه غاية الإتقان، الطهارة المادية. وأما الطهارة المعنوية التي هي التحلي بالأخلاق الطيبة واجتناب الأخلاق الرذيلة وإخلاص العمل لله والتخلص من الشرك والتوبة عند الذنب وسلامة القلب على المسلمين، هذا طبعا التقصير فيه معروف. فديننا قائم على الطهارة، الطهارة المادية والطهارة المعنوية. وقد قرن الله تبارك وتعالى بينهما في مواضع من القرآن، وجاءت السنة أيضا بذلك، وجاءت السنة أيضا بذلك. فمن المواضع التي في القرآن قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه طهارة إيش هذه؟ طهارة إيش هذه؟ محسوسة مادية. ثم ختم الله تبارك وتعالى الطهارة هذه الآية بالطهارة المعنوية، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة هي الطهارة من الذنوب، وهذه طهارة إيش؟ وهذه طهارة معنوية. طيب، مثال من السنة، الذي يدخل الخلاء ويقضي حاجته، بعد أن يقضي حاجته يتطهر بالماء، يتطهر بالمناديل، يتطهر بالحجارة، بعد أن يخرج ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ غفرانك. فما هو السر في هذا؟ السر في هذا هو الجمع بين الطهارتين. فكما أنك تطهرت من النجاسة المادية فتقول أيضا غفرانك، تطلب المغفرة من الذنوب التي هي نجاسة إيش؟ التي هي نجاسة معنوية. وهذا من أحسن المناسبات. وقد يعني ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إغاثة اللهفة أن هذا هو السر فيها، السر أن المتطهر يقول بعد أن يخرج من الخلاء غفرانك، فيجمع بين الطهارتين، الطهارة المادية والطهارة المعنوية. فهنا كذلك أيها الأخوة، هذا مثال ما أنهر الدم، هذا تخلص من الطهارة الإيش؟ من الطهارة، التخلص من النجاسة المادية. وذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه، هذه طهارة معنوية. فلا تطيب الذبيحة ولا تؤكل الذبيحة إلا بإيجاد الطهارة المعنوية بذكر اسم الله تعالى عليها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس السن والظفر، هذا استثناء من إيش؟ من ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، فكل شيء يعني ينهر الدم فيجوز التذكية به. ليس السن يعني إلا السن، فليس هنا أداة استثناء، مثل إلا، ولذلك نصب ما بعدها، فهذه مثل إلا تماما، ليست إن والظفر. قال وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فعلاوة على أنه إيش؟ علاوة على أنه عظم، فهو أيضا مدى الحبشة. فإذا الظفر منهي عنه لإيش؟ لعلتين، العلة الأولى أنه إيش؟ أنه عظم، والعلة الثانية أن فيه تشبه بالحبشة، أن فيه تشبه بالحبشة، فيمنع التشبه بالكفار في كل أمورهم، حتى في مثل هذه الأمور، حتى في مثل هذه الأمور. وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، وأصبنا نهب إبل وغنم. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، وطبعا هذا النهب يعني غنيمة من الكفار، وكان هذا الشيء المنهوب يعني الغنيمة هذه كانت إيش؟ كانت غنما كما جاء في الحديث. أصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، ند يعني إيش؟ شرد، أصبح غير مقدور عليه، فند منها بعير أي شرد، فرماه رجل بسهم فحبسه، حبسه يعني ذبحه بهذا السهم فسقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرا لهذا الرجل، مع أن البعير ليس صيدا، البعير يعني يعيش بين الناس، فهذا ذكاته بالليل بالنهر، ومع ذلك الرجل رماه بسهم من بعيد فحبسه، يعني ترك الصيد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لهذه الإبل أوابدا، أوابدا جمع آبدة ومعناها نفور، معناها نفور وتوحش، إن لهذه الإبل نفورا وتوحشا وتمردا كأوابد الوحش، كأوابد الوحش يعني إيش؟ يعني كالصيد المتوحش الذي لا يقدر عليه. ولذلك تجد الفقهاء يذكرون في شروط الصيد أن يكون متوحشا، أن يكون متوحشا يعني لا يعيش بين الناس، ليس أهليا وإنما يعيش في البرية، كلما طلب جرى، هذا معنى المتوحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحيانا هذه الإبل تصير متوحشة فتصير كالصيد. قال فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، فاصنعوا به هكذا. فهذا الذي يذبح يمكن أن إيش؟ يمكن أن يصاب، يمكن أن يصاب عند عدم القدرة عليه. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة من تهامة، هذه ليست ذا الحليفة المشهورة، وإنما هذه ذو الحليفة من تهامة كما في هذا الحديث. قال فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكفئت؟ لأنهم يعني ذبحوها وطبخوها قبل قسمتها، قبل قسمتها، هذه غنيمة، والغنيمة لا يجوز الأخذ منها ولا الانتفاع بها إلا بعد الهش، إلا بعد القسمة. وهذا أيها الإخوة إذا كانت في ديار المسلمين، وأما إذا كانت الغنيمة في ديار الكفار فيجوز الانتفاع بشيء منه. فإذا نفرق بين كون الغنيمة أخذ منها وهي في بلاد الكفار، وبين ما أخذ منها بعد حيازتها في ديار المسلمين. ففي ديار المسلمين لا يتعرض لها بالأخذ، وأما إذا كانت في ديار الكفار فيجوز الأخذ منها، كما في هذا في قصة عبد الله بن مغفل في خيبر، لما وقع على جراب، على جراب شحم، فأخذه وأكل منه، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبس، أي إقرارا له. يقول الإمام النووي هنا: واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة له. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالإراقة عقوبة له، وهذا إتلاف للمرق؟ قال: وأما نفس اللحم فلم يتلفوه، نفس اللحم لم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، يعني جمع هذا اللحم ورد إلى المغنم حتى يقتل. ولا يظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإتلافه، لأنه مال للغانمين حتى ولو مطبوخ. فإن قيل: فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم، قلنا: ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه. وإذا لم يأتي فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية، وهو ما ذكرناه. قال: وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية عام خيبر. في عام خيبر لما طبخوا الحمر الأهلية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها، وأتلف ما فيها من اللحم والمرق. لماذا؟ لأنها حرمت وهي نجسة، فمن أجل ذلك أتلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، يعني لما وزع صلى الله عليه وآله وسلم الغنيمة كان يوزع يعني الجزور بعشرة من الغنم، إما أن تأخذ جزورا يعني جملا، وإما أن تأخذ عشرة من الإيش، عشرة من الغنم. نقول: يا آدم، وفي هذا دليل لمن قال إن البدنة تقع عن عشر. هذا فيه دليل لمن قال إن البدنة في الأضاحي تقع عن إيش؟ تقع عن عشر. وهذا جاء صريحا في حديث ابن عباس عند الترمذي، وهو في الإرواب رقم 1061، أن الناقة يعني تجزي عن عشر في الأضحية، والبقرة عن سبعة، البقرة عن سبعة والناقة عن عشر، هذا في الأضحية. هذا حديث صحيح رواه الترمذي. فمما يدل على هذا الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الجزور بإيش؟ بعشر. الإمام النووي يتأولها فيقول: لأن الإبل كانت يعني سمينة، فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل الجزور بإيش؟ بعشرة من الإبل، بعشرة من الغنم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع قال ثم حدثنيه عمر ابن سعيد ابن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع. والله زين هذا. ثم حدثنيه عمر ابن سعيد ابن مسروق عن أبيه. إذن هذه تكون رواية إيش؟ رواية خامسة. نحن ذكرنا أربعة، الآن هذه الإيش؟ هذه خامسة. سيري عبد الرحمن جيب للتقريب نشوف عمر بن سعيد هذا كيف حاله. أخو سفيان ها؟ إيه طبعا. قال ثم حدثني عمر ابن سعيد ابن مسروق عن أبيه عن عباية ابن رافع عن عباية ابن رفاع ابن رافع ابن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا فنذكي بالليط. الليط ماذا؟ الليط هو قشر القصب، هذا الذي نحن نسميه البوص. تأتي البوص هذا إذا جف فإذا جعلته فلقتين فيكون له إيش؟ يكون له حد قوي، فهذا يسمى الليط. فالليط هو يعني القشر، قشر القصب ونحوه. وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. وهصناه يعني أسقطناه، يعني أسقطناه. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب. فالقصب هنا تفسر ماذا؟ تفسر الليط. قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، وساق الحديث ولم يذكر فعدل القول فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. ننظر الآن إلى ما ذكره الإمام النووي من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. فالفائدة الأولى ما يتعلق بآلة الذبح. آلة الذبح قال العلماء يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم ولا يكفي ردها ودمغها بما لا يجري الدم، لأن هذه موقوفة. قال والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وهذا ما ذكرناه والحمد لله. فالمقصود من الذبح ماذا وإنهار الدم؟ تميز حلال اللحم والشحم من الحرام وهو الدم. قال وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها، ومن أجل هذا حرمت الميتة. لماذا حرمت الميتة؟ لأن دمها موجود فيها ما فصل عنه. واحد يقول طيب بعد ما ماتت نذبح عشان يجري الدم، يقول ما تجري، إذا ماتت لا يجري الدم، وإنما خلاص احتقن فيها الدم فتحرم، حتى تعرف يعني علل الأحكام الشرعية. ولذلك أنا أقول دوما زماننا هذا يعني العقول فيه متفتحة، فالواجب بقدر الإمكان هو تعليل الأحكام الشرعية، لأن الحكم كلما علم كلما اطمأنت إليه الإيش؟ اطمأنت إليه النفس، وخاصة مع هذه الاكتشافات العلمية التي يكتشفونها. ف فكلما كان الإنسان على قدر كبير من تعليل الأحكام، وهؤلاء أصحاب الإعجاز العلم وغيرهم إذا سمعوا العلماء يتكلمون بمثل هذه الأمور والتعليلات فيزدادون ثقة بهذا الدين. قال: وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدب يقتل. فأهم شيء يقول آلة الذبح محددة، ما تكون غير محددة. الغير محددة ماذا يسمونه؟ يسمونه المثقل. فعندنا المحدد والإيش؟ والمثقل. المحدد له حد، إذا وضع على الجلد يقطع، وأما المثقل ما يقطع، وإنما إيش؟ وإنما يوقف كالعصا مثلا. أنت ضربت بالعصا، العصا ما تقطع، بس لما تضرب بالسكين فالسكين محدد، وأما العصا مثقل. قال: إلا الظفر والسم وسائر العظام. قال: فيدخل في ذلك، يعني في آلة الذبح، السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة. فشرط آلة الذبح هو ماذا؟ أن تكون محددة. عمر ابن سعيد بن مسروق الثوري أخو سفيان ثقة، ما شاء الله، هو وأخوه وأبوه ثقات، الحمد لله، بخلاف ابن وكيع بن الجراح. سفيان بن وكيع هذا ابنه، هذا ضعيف. ومن الذي أبوه كذاب؟ من؟ هل يذكرونه مثال؟ قال: أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره، الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل، سواء مسك الذبيحة بأسنانه أو كان عنده مثلا سن منفصل فذبح به، سواء هذا أو هذا. قال: ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان، المتصل منها والمنفصل. قال: قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله: أما السن فعظم، أما السن فعظم. فإذا كل ما هو عظم لا يجوز أن يكون آلة ذبح. قال: وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه. وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء. طيب، وقال أبو حنيفة وصاحبه: لا يجوز بالسمن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين. إذن هذا رد عليه. فالممنوع عند أبي حنيفة وصاحبيه ماذا؟ ها؟ أن يذبح بالسن المتصل، يعني في الفم يعني. قول الثالث: وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان، والثانية كمذهب الجمهور، والثالثة كأبي حنيفة، والرابعة حكى عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر. قول الرابع: وعن ابن جريج جواز الزكاة بعظم الحمار دون القرد. قال الإمام النووي: وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة. نعم. فإذا يعني ما كان أتبع الإمام النووي وابن حجر وغالب أئمة الشافعي، ما كان أتبعهم للحديث النبوي، وهذا هو الواجب على العالم أن يكون يعني رائده الكتاب والسنة. وأما المقلب فليس من أهل العلم. ما يأتي إنسان وقلت أنا سألت إمام مسجد، إمام مسجد هذا إيش؟ يقول لك هذا درس مثنى بشجاع، مثنى أبو شجاع هكذا، مثنى أبو شجاع يعني لو في طالب علم مجتهد ممكن يخلصه في خمس ليالي، هذا خلاص استوى عالم يحفظ مثنى أبو شجاع ويقول به. طيب والذي يحفظ منار السبيل مثلا أو دليل الطالب في الفقه الحنبلي هذا ستجده مخالف لهذا، والذي يحفظ الهداية في الفقه الحنفي هذا مخالف لهذا وذاك، والذي يحفظ رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي مخالف لهذا وهذا وهذا، واختلف الناس. وتجد المسلمين انقسموا أربع طوائف كما حصل في زمن من الأزمنة، كان في الحرم المكي كان في محاريب للأئمة، وفي الجامع الأموي بدمشق كان أربعة محاريب أيضا، كل جماعة يأتون ويصلون خلف إمامه. هل الله عز وجل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بمثل هذا التفرق؟ وأين قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الكتاب والسنة علامة الإيمان، والتمسك بالمذاهب والتعصب لها علامة الهوى. طيب، فإذا عرفنا الآن ما يتعلق بإيش؟ بآلة الذبح. طيب ننتقل لشيء آخر، ما هو حد الذبح، ضابط الذبح؟ هل مثلا لو ضربها هنا، طيب لو قطع الوجهين بالعرقان، طيب لو قطع البلعوم المري القصبة الهوائية، فنريد أن نبين حد الذبح عند الأئمة رحمة الله عليه. فقال الشافعي وأصحابه موافقوهم: لا تحصل الزكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الوجهين ولا يشترط. فإذا هذا مذهب من؟ مذهب الشافعي. قالوا لا بد من قطع ليش؟ مجرى الطعام الذي هو المريء، ومجرى ليش؟ ومجرى النفس. ما الفرق بين مجرى الطعام ومجرى النفس من الناحية البيولوجية؟ هذه مجرى الطعام ومجرى النفس، مجرى الطعام يعني عبارة عن يعني جلد، وأما مجرى النفس فهو عبارة عن إيش؟ ها؟ عبارة عن حلقات حتى يبقى دوما إيش؟ دوما مفتوح. لو حصل ضغط مثلا على الصدر ممكن المريء الذي هو مجرى الطعام ممكن يفكر ويفكر، وأما بالنسبة للقصبة الهوائية فلا يمكن أن تغلق، الإنسان يموت. فمجرى الهواء القصبة الهوائية دوما مفتوح، ومجرى الطعام معروف. فعند الشافعي لابد من قطع هذا وهذا. قال ولا يشترط قطع الوجين عرق هنا وعرق هنا، عرقان على صفحتي العنق. طبعا هذين العرقين إذا قطع خلاص الدم كله خرج. فعند الشافعي أهم شيء قطع ليش؟ مجرى الطعام ومجرى النفس، ولا يشترط قطع الوجهين. وهذا صح الروايتين عن أحمد. طيب، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمري والودجين وأسال الدماء حصلت الزكاة. يا ريت كله يتفق على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما أنهر الدم. أهم شيء أن الدم ينهر. فابن المنذر هنا يقول اتفقوا على أنه إذا أسال الدم وقطع الحلقوم والمري والودجين خلاص، هذا اتفاق. قال واختلفوا في قطع بعض هذا دون بعض، فقال الشافعي كما ذكر يشترط قطع الحلقوم والمري ويستحب الوجه ويستحب الودجة. وقال الليل وأبو ثور وداود وابن المنذر يشترط الجميع، يشترط الايش؟ الجميع الكل، أربع أشياء: الودجين والحلقوم والمري. وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من أربعة أجزاء، يقطع ثلاثة من أربعة الغالب. وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المري، لأن الودجين يسيل الدم والحلقوم يموت الذبيحة، تموت في الحمل. قالوا هذه رواية عن الليث أيضا، وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين، وعنه اشترط قطع الأربعة. وعن أبي يوسف ثلاث روايات، إحداها كأبي حنيفة، والثانية انقطع الحلقوم، واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا، سبحان الله. وقال محمد بن الحسن انقطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا. شوف كيف الاختلاف في التذكية بهذا الشكل، هذه الأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال كلمة واحدة، قال ما أنهر الدماء. فأهم شيء، أهم شيء أيها الإخوة ماذا؟ أهم شيء أن الدم ينفصل عن المذبوح، ينفصل عن المذبوح. من الفوائد أيضا التي ذكرها الإمام النووي في قول ما أنهر الدماء دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح. كيف الدلالة يا آدم؟ ما أنهار الدم قال فيه دليل على جواز ذبح المنحور ونحر الإيش؟ المذبوح، لأن النحر، لأن كل من النحر والذبح ينهران الإيش؟ الدم. نعم. وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما، وكرهه مالك كراهة. وأجمع أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها. طيب، من الفوائد أيضا التي ذكرها الإمام النووي وهي فائدة مهمة، قال وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند. عندك كبش مثلا، كبش ما شاء الله كبش فحيل ما حد قادر عليه، فهذا ند، فدليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره. قال أصحابنا وغيره الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربا، الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته كالسمك والجراد، يعني الذي لابد أن يذك، الحيوان المذكى ضربا، مقدور على ذبحه ومتوحش، مقدور على ذبحه اللي عايش معنا في البيوت هذا مقدور على ذلك، والمتوحش الذي في البر. قال فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، هذا المقدور عليه، المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة. فطالما أنك قادر على الحيوان وهو يعيش معك في البيوت فهذا لا يحل إلا بأن يذبح. قال وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الإنس والوحش إذا قدر على ذبحه، يعني حتى لو أمسكت مثلا صيد، لو أنت صيد يباح لك أن ترميه من بعيد، فإذا أنت أمسكته وصرت قادرا عليه فلا تقل لا هذا ممكن أن هو يرمى، أنصبه مثلا وأرميه، لا ما يجوز، بل لا بد من ذبحه. فإذا كنت قادرا على الحيوان سواء كان إنسيا أو كان وحشيا لا بد من إيش؟ من ذبحه. قال: وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا. فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالإجماع. قال: وأما إذا توحش إنسي، هذه الحالة الثالثة. فإذا الحالة الأولى ماذا؟ المقدور عليه، هذه واحد. الحالة الثانية المتوحش. الحالة الثالثة إذا توحش إنسي بأن مد بعير أو بقر أو فرس أو شردت شاة أو غيره فهو كالصيد، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح. قال: وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه ومريئه فهو كالبعير النار في حله بالرمي بلا خلاف عندنا. قال: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات، بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك فليس متوحشا. فإذا ليس التوحش بمجرد أنه أفلت منك، بل أنت تحاول أن تطلبه فإذا لم تتمكن منه فيجوز يعني ذبحه في أي مكان من بدنه. قال: وسواء كانت الجراحة في فخذه أو في خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل. وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس والجمهور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على ما فعل بهذا البعير الأش بهذا البعير الناد. إذن هذه من ضمن الأش من ضمن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. فالتذكية على يعني على ثلاث مراتب: الإنسي المقدور عليه، غير المقدور عليه ولو كان إنسيا، أو الإنسي إذا توحش وصار غير مقدور عليه. قال الإمام مسلم أو الباب الذي بعد ذلك: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. فإذا كان في أول الأمر كان لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي، تذبح وفي خلال ثلاثة أيام تأكل وتوزع تتصدق، فإذا انتهت الثلاثة أيام فلا يحل لك الادخار. هذا كان في بداية الأمر في أول الإسلام، لأن الناس كانوا محتاجين، فكيف يعني يدخر أناس وهناك أناس آخرون لا يجدون طعاما. ولذلك في المجاعة أيها الإخوة، إذا حصلت مجاعة الإنسان يأكل من أي مكان، ولا يجوز الادخار في حال المجاعة. ما في ناس يدخرون لمدة سنة وأناس يموتون أمامهم، فلذلك في حال المجاعة الإنسان يأكل الطعام من أي مكان، يعني يأكل ما يسد جوعه، وليس في هذا نهب ولا تسلط على أموال الناس. ثم ذكر الإمام مسلم في هذا الباب ما شاء الله سبعة أحاديث. الحديثان الأولان فيهما النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، والأحاديث الخمسة الأخيرة فيها الإباحة، فيها إباحة الادخار فوق ثلاث. وهذا الباب باب عند الإمام البخاري في كتاب الأضاحي برقم 16. إذن هذا باب عند الإمام البخاري أيضا برقم 16. ذكر الإمام مسلم هنا حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عمر وفيهما النهي عن الدخار لحوم الأضاحي. لكن متى تبدأ الثلاث؟ هل تبدأ بيوم النحر ولا تبدأ من يوم الذبح؟ يعني خلينا نقول إنسان ذبح في آخر أيام التشريق يوم 13 من ذي الحج، هل هذا يباح له ثلاثة أيام ولا نقول له خلاص انتهت المدة؟ الراجح والله أعلم، طبعا الأمر محتمل، لكن الراجح يعني فوق ثلاث، يعني التي هي أيام الذبح، التي هي أيام الذبح. فيقال عندك يوم العيد عندك ثلاثة أيام التشريق، هذه كلها فرصة، بعد ذلك لا تدخر. هذا كله كان في أول الأمر. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب وحديث عمر، يروي هذا عنهما أبو عبيد، ويروي عن أبي عبيد الزهري، ويروي عن الزهري خمس، سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي وابن أخي ابن شهاب وصالح هو ابن كيسان ومعمر هو ابن راشد. فهؤلاء الخمسة يروونه عن الزهري عن أبي عبيد ابن أزهر، هذا أبو عبيد ابن أزهر، يروي عن علي وعن عمر وعن عثمان أيضا كما عند البخاري. فهذا الحديث عند البخاري فيه أن أبا عبيد بن أزهر روى هذا عن عمر وعثمان وعلي، عن عمر وعثمان وعلي. هذا أبو عبيد مولى ابن أزهر، نعم، هذا عند البخاري برقم 5571 أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر. قال ثم شهدت العيد مع عثمان، قال ثم شهدت مع علي. ما شاء الله، هذا أبو عبيد مولى ابن أزهر. فهنا الإمام مسلم ذكر من؟ ذكر علي وعمر، وعند البخاري ذكر عثمان أيضا من رواية يونس، من رواية يونس. ففي رواية يونس ذكر عن أبي عبيد أنه شهد العيد مع عمر ومع عثمان ومع علي. قال الإمام مسلم حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما هي السنة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. هذا مرفوع ولا موقوف يا أبا عبد السلام؟ هذا مرفوع، ولكنهم أنكروا على عبد الجبار بن العلاء رفعه عن سفيان، قالوا لأن بقية الرواة عن سفيان بن عيينة أوقفوا، بقية الرواة عن سفيان بن عيينة أوقفوا. لكن طبعا هذا لا يضر، لماذا؟ لأن الروايات التي ستأتينا عن ابن شهاب يونس وابن أخي ابن شهاب وصالح ومعمر كلها مرفوعة، فإذا سفيان بن عيينة هو الذي اختلف عليه ذلك. سفيان بن عيينة في روايته عن الزهري اختلف عليه، فعبد الجبار بن علاء رفعه والبقية أوقفه، والبقية أوقفه، والصواب رفعه كما في كما رواه بقية الرواة عن الأعمش عن الزهري. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة كما عرفنا يروي عن الزهري خمسة: يونس وابن أخي بن شهاب وصالح ومعمر، هؤلاء رفعوه قولا واحدا. وأما سفيان فرفعه في رواية عبد الجبار بن العلاء، وخالف عبد الجبار الرواة عن سفيان بن عيينة، هم أئمة علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبو خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا. طبعا هذا لا يقدح لأن الحديث مرفوع يقينا، رفعه هؤلاء الرواة الباقون عن ابن شهاب رحمة الله عليه. قال: وحدثني أو حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. فمنها أن الخطيب يعني يخطب الناس بما يناسبهم، ففي يوم الأضحى يعلمهم ما يتعلق بالأضحية، وفي يوم الفطر يعلمهم ما يتعلق بصدقة الفطر قبل انتهاء الصلاة، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني ينتهز الفرصة في تعليم أصحابه، فكلما وجد مناسبة لتعليمهم علمهم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي شهاب ابن أخي بن شهاب حا وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. فهذا حديث علي بن أبي طالب فيه النهي، ليس فيه ليش الرخص. حديث ابن عمر أيضا فيه النهي، يروي عنه نافع وسالم. قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حمد الله حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الليث. من يعني الضحاك ابن عثمان حديثه عن نافع مثل حديث الليث عن نافع. قال: وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. تقول: بل جاء في صحيح البخاري أنه كان إذا نفر من منى، ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نفر من منى يعني انتهت أيام التشريق يأكل بالزيت من أجل لحوم الهدي، كان يأكل بالزيت، ففي أيام منها كان يأكل من لحوم الهدي، إذا انتهت أيام منها يترك اللحم ويأكل بالعيش ويأكل بالزيت، وهذا على ما يبدو أنه إيش؟ أنه بعد يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن ابن عمر كان متمسك بما كان عليه الأمر أولا. الحديث الثالث في الباب حديث عائشة وفيه الرخصة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة وهي من الرواه المشهورات عن عائشة، فقالت صدق سمعت عائشة تقول. فإذا فيه أن الرجال والنساء يتناقشون في مسائل العلم، يتناقشون في مسائل العلم إذا كان للعلم. فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البابية. دف يعني إيش؟ يعني جاءوا جماعة ودخلوا المدينة مرة واحدة، هذا معنى دف. فالدف هو السير جماعة فجأة، السير جماعة فجأة. نحن جالسون مثلا في بلد تجد جماعة دخلوا مرة واحدة، يكونون جماعة ويدخلون فجأة، هذا معنى دف. دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. الحاء هنا مثلثة، مثلثة يعني شكلها بالحركات الثلاث، تقول حضرة الأضحى وحضرة الأضحى وحضرة الأضحى، والمعنى حضور الأضحى يعني لما حضر الأضحى. ولذلك نحن يعني من أساليب الكلام اللطيفة عندما تكلم إنسان تقول له حضرتك، حضرتك يعني حضورك. زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة. شوف كيف المناسب، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ادخروا ثلاثة من أجل هؤلاء، ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، الأسقية يعني يأخذون جلودها ويجعلونها قرب، قال ويجملون، ويمكن أن تقرأ ويجملون، ويمكن أن تقرأ ويجملون، والمعنى يذيبون، معنى إيش يذيبون، ويجملون منها الودك، والودك هو إيش؟ هو الشحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، يعني ما نتمكن من أخذ الودك وتخزينه. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني نهيتكم من العام الماضي من أجل من؟ من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فإذا كان نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيش؟ بسبب، فلما زال السبب انتهى النهي. ولذلك قال الإمام النووي عندك اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وإن حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر. كما ذكرت لك أن ابن عمر كان بعد أيام منا يترك أكل لحوم الهدايا والضحايا ويأكل بالزيت. فإذا قوم بقوا على التحريم أنه لا يجوز إمساك لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، هذا القول الأول. وقال جماهير العلماء يباح الأكل والإمساك بعد 3، والنهي منسوخ. ومنهم من قال ليس هذا نسخ. على كل حال سواء كان هذا نسخ أو ليس نسخا، فالمهم أن هذا النهي يعني غير موجود. فقال بعضهم ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت ذات. وقيل كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، يعني النهي الأول قبل الدافة كان للكراهة، فلما جاءت الدافة كان للتحريم. قال والكراهة باقية إلى اليوم. قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدف الدافة وأتاهم الناس وحملوا على هذا مذهب علي بن عمر. والصحيح مسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبقى تحريم ولا كراهة، فيباح الادخار فوق 3 والأكل إلى متى شاء، فهذا هو الصحيح. فإذا جماعة قالوا أن الادخار محرم، جماعة قالوا مكروه، جماعة قالوا مباح وجائز، وهذا هو الصحيح. وأما حديث جابر بن عبد الله فمروي عنه من طريقين، من طريق أبي الزبير ومن طريق عطاء. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال بعد، هذا فيه الآيش فيه النفس، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا، كلوا وتزودوا وادخروا. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر حا وحدثني محمد بن حاتم والله له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا. بدننا، البدن، البدن هي الهدايا التي تكون من النوق والجمال. كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا، فوق 3 منا يعني أيام منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم. حتى جئنا المدينة يعني هم أخذوا من لحوم الهدايا في مكة وظلوا يأكلون منها حتى رجعوا إلى المدينة، وهذا طبعا يقينا فوق إيش؟ فوق 3. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق 3، كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق 3، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق 3. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن عطاء عن جابر قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.